قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تحية لحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في تغطيتنا المستمرة للثورة السورية في سوريا الثورة، وينضم إلينا على الهواء الأستاذ محمود علي الخلف أمين عام حزب الوسط السوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على مدار الأيام الماضية كان هناك مؤتمر أو أكثر من مؤتمر في القاهرة شارك فيه العديد من أقطاب المعارضة السورية. مواكبة لهذه المؤتمرات استضفنا أكثر من ممثل لجبهات المعارضة السورية، وكان هناك أكثر من حزب من أحزاب المعارضة، وكان سؤالي دائما هل هناك أحزاب في سوريا أم أنه حزب واحد يحكم، حتى أتعرف على الإسهامات الحزبية المختلفة للأحزاب السورية.
نشكركم بداية على الاستضافة ونغتنمها فرصة كي نوجه تحية إجلال وإكبار إلى شهدائنا الأبرار وإلى أحبتنا إخواننا وأبناءنا في سوريا الحبيبة الثائرين على الظلم والغطرسة. أخي الكريم، إن سوريا كما تعلم كان وما زالت تحكم من قبل سلطة متغطرسة باغية دامت لعقود في خط ممنهج من خلاله استطاعت أن تبعد الأطياف السياسية المعارضة وتبعد فعاليتها على الساحة السورية ما ينوف عن 4 عقود، ونستطيع القول بأن بالحقيقة معارضة سياسية همشت، ونستطيع كذلك حتى ننصف القول ونكون منصفين بأن المعارضة السياسية حينما هجرت استطاعت وللأسف لم تحافظ على نفسها حق الحفاظ. في عالم الغربة وما قارب 3 إلى 4 عقود حاولت المعارضة المهمشة المهجرة حاولت أن تحافظ على نفسها وعلى سلوكياتها وعلى نشاطها وعلى مكنونها، ولكن نستطيع القول للأسف الشديد أنه بقيت وهمية أكثر ما تكون معارضة حقيقية. وما حصل حقيقة من بداية الثورة حتى هذه اللحظة ما ينوف عن 6 أشهر وشلالات الدماء في أبناء وطني وآلاف وعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المعتقلين والتدمير والتنكيل في أبناء شعبنا وفي ممتلكاته الخاصة وخطة ممنهجة كذلك لتنفيذ برنامج خارجي حقيقة تقوده السلطة وتعمل من خلاله إلى دفع الشعب السوري إلى الاصطفاف الطائفي. للأسف الشديد وكل هذه المآسي التي ألمت بشعبنا، وكما ذكرنا ما ينوف حقيقة الأمر أكثر من 12,000 قتيل، ولكن ما تناقلته وسائل الإعلام قرابة 3,000 قتيل، أي بما معنى بين قوسين شهيد، ونحسبهم إن شاء الله عند الله شهداء. ناهيك عن كل هذه المآسي، وللأسف الشديد المعارضة السياسية ما استطاعت أن تشكل نواة تستطيع أن تقود المرحلة، ونحن حقيقة كحزب ناشئ من 4 سنوات تم تأسيس حزبنا وهو حزب الوسط السوري الحقيقة نضع ذلك ونحيل ذلك إلى الأحزاب الكلاسيكية التي تعتبر نفسها بأنها ذو الطيف الأكبر وذو التاريخ المتجذر في الساحة السورية.
يعني إذن الحزب حزب الوسط السوري أسس منذ 4 سنوات، لكن السؤال هذا الحزب أسس دون موافقة، هي أحزاب محظورة بالكامل.
جيد.
نعم، فكيف يمكنكم أن تمارسوا عملكم السياسي في ظل الحظر وفي ظل قصر العمل السياسي على حزب واحد هو حزب البعث؟
يا سيدي لربما الله سبحانه وتعالى ألهمنا كي نسلك خطا مميزا عن كافة إخواننا في المعارضة السياسية السورية. كما تعلمون كان حزبا واحدا يسير الحياة السياسية السورية في سوريا وهو حزب البعث.
نعم.
والحقيقة وللإنصاف حزب البعث هو عبارة عن عباءة تتغطى بها السلطة السورية. حينما شاهدنا كما تعلمون الأمة العربية بشعوبها المتعددة كانت أموات إلى أن الله سبحانه وتعالى بعث في هذه الأمة الروح من جديد، وكانت البداية في تونس. قبل ذلك قبل 3-4 سنوات كان هذا الواقع مغيب، أي كان كل منا يقول متى الفرج، ولكن أقدار الله لا يحذر عليها. في 9-3-2009 وجدنا من الضروري بعدما حصل في العراق الشقيق من حرب طائفية مغطاة بأمور أخرى، وجدنا من الضروري جدا جدا أن ننشر فكرنا الوسطي ونهجنا الإصلاحي في ربوع سوريا، وفعلا أسسنا الحزب ونشرناه في على النت وموقع على النت، وبدأنا في مقالاتنا كلها. وهنا بين قوسين أقول نحن حجة على النظام على السلطة. دعني لو سمحت هذه الفكرة فقط، بأن نهجنا كان مميزا عن كافة إخواننا في المعارضة السياسية السورية. سلكنا سلوك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بما معنى كنا نخاطب السلطة السورية: نرجوكم، نتمنى منكم، نأمل منكم، نناشدكم.
لكنهم لم ينفذوا أي رجاء ولا أي أمل ولا أي أمنية.
على مدار 3 سنوات ونصف قبل بداية الثورة ولا أي التفات على الأطلاق. مع ذلك خطونا خطوة سياسية بمحاولة تقديم طلب ترخيص لحزب الوسط عن طريق السفارة السورية في لندن، عبر السفارة السورية في لندن، ولكن للأسف كانت ردود كلها كاذبة ولم ينتبه إلى مقالاتنا وإلى رجاءاتنا على الأطلاق. فلذلك انتحينا من منحة الإصلاح مع هذه السلطة حينما تأكدنا بأنه لا يمكن أن تؤمن بالإصلاح إلى الأمر النضالي.
نعم سيد محمود، يعني أنتم تقولون بأنكم أردتم أن تجنبوا وأن تنفوا فكرة الطائفية مع نظام طائفي بامتياز، مع نظام أراد أن يعزف منذ بداية الثورة على وطن على وتر الطائفية، فهو من آن يقول إن هناك سلفيين مندسين هم الذين أرادوا هذا الأمر، إن المساجد قد تحولت إلى أماكن أو أوكار للإرهابيين، حتى أن هناك بعض الدول المؤازرة للنظام السوري بدأت تردد نفس الكلام وتغرد معه في سرب واحد. فيعني طائفية هذا النظام كيف يواجهها حزب لا يدعو إلى الطائفية؟
يا سيدي دعني بداية أن أقول بأنكم تطلقون وغيركم مع احترامي لكم على هذه السلطة اسم نظام، والنظام الحقيقة يجب أن يعتمد على ركائز. في هذا الوضع في الوضع السوري لا ركائز لهذه السلطة، فهي سلطة متغطرسة، سلطة هي من فئة شعبية معينة يلتف حولها مستفيدون من الفئات الشعبية الأخرى يتضافرون فيما بينهم كي يستمروا على جاثين على صدور الشعب السوري. هذا من ناحية. الناحية الثانية في مفهومنا نحن كحزب الوسط، والذي نحن نهدف إلى غرس الفكر الوسطي المعتدل في شعبنا كي نجنب وحقيقة ما آل إليه من قتل وتدمير في هذا الواقع الذي نحياه. نحن نؤمن إيمان كلي بأن إخواننا، دعنا لننظر إلى الواقع السوري، وفي هذا الحال هذا لا يعني بأننا طائفيون، نحن ننظر إلى الواقع بكل تجرد، ننظر إلى ديموغرافية الوضع في سوريا. معروف بأن الشعب السوري هو موزايك من إثنيات وطوائف ومذاهب، علينا أن نذكر الواقع وننظر إلى الواقع ولنخلص منه إلى نتيجة مفيدة كي نجنب شعبنا هذه المآسي وهذا التدمير المستمر. في شعب كما هو معلوم هناك أقليات في سوريا، ومعلوم كذلك بأن رئيس السلطة الحالية هو من إخواننا من الطائفة العلوية. استطاع هذا الإنسان أن يسير الطائفة خلفه وبالتخويف والترغيب متحاذيين في نفس المستوى وأن يجعل منهما من الطائفة رداء له، بالإضافة إلى كما ذكرنا من البعض العناصر السورية من الفئات الأخرى. ولكن للإنصاف نحن نؤمن إيمانا كليا بأن السلطة لا تقوم هي من ذاتها بتنفيذ هذه الأمور، نحن نؤمن إيمانا كليا بأن هذا مخطط السلطة تقوم بتنفيذه، وهذا المخطط نراه نحن قد فرض على شعبنا وخطط له من عقود من قبل إيران، هذا إيمان عندنا لا يتزعزع، وكان ينفذ هذا المخطط على نار هادئة. ولكن بعد الذي حصل من إعصار تونس، إعصار التحرر العربي، قدر الله أن ينتفض هذا الشعب وأن تعجل السلطة السورية في تنفيذ هذا المخطط، لأنه لو أعطت السلطة السورية حاليا أي أمر من أمور الإصلاح لسقطت ولم تبقى دقيقة واحدة. لذلك هي مستمرة في القتل والتنكيل والإجرام. أعطيك مثال، أنا ابن جبل الزاوية، مسقط رأسي جبل الزاوية، وأنا ابن قرية إبلين، كما تعلمون المقدم حسين هرموش هو ابن عائلتي من نفس القرية، العقيد رياض الأسعد كذلك هو من نفس المنطقة وهو قريبي. الآن اليوم لعلكم تابعتم الأخبار، جبل الزاوية بشكل غريب الوصف من كافة الجهات، من كافة الجهات الأربع، الدبابات، القصف، التدمير، بحيث أنه من قريتي وصلني استشهاد امرأة بالإضافة إلى عشرات الجرحى، هذا فقط في قرية إبلين. ناهيك عن تدمير البيوت، عن نهب تكسير المحلات ونهب المحلات، كل هذا حقيقة الأمر منه هو الإفراغ الاجتماعي، الإفراغ الشعبي، التخويف شعب في سبيل أن لا يبقوا على الحالة الثورة التي هم فيها.
نعم، يعني على ذكر المقدم حسين هرموش، هم أعلنوا اليوم بأنهم سيظهروه اليوم على التلفزيون السوري ليسوق حقائق، يعني أحسب أنه سلم إلى بشار وإلى سوريا الآن. فيعني ماذا تتوقع أن يفعل بحسين هرموش بعدما سلم إليه؟
الحقيقة احنا على تواصل كنا مع المقدم حسين هرموش، كما أخبرناكم هو قريبنا، وآخر علم بنا به بأنه قد تم التحفظ عليه لدى الأمن التركي، ولكن بعد أن أتينا إلى هنا وشاركنا في المؤتمر الذي كان معقودا في 10 و11 شهر الجاري، علمنا بأنه قد سلم إلى سوريا. من هذا المنبر الحر إني أتوجه إلى السلطات التركية وأقول أين هي المصداقية في التصرف تجاه من هو على أرضها، أين المصداقية أمام من لجأ إليها، وبالذات هو بمثابة العسكر، وكما تعلمون العسكر لهم وضعية خاصة. نحن في حزب الوسط قد زرنا المخيمات وطلعنا على المخيم الذي يضم العساكر والمخيمات التي تضم المدنيين، كانت في حال بائس جدا جدا، كانت بمجرد عبارة عن سجون لا أكثر ولا أقل. كذلك من هذا المنبر نناشد المجتمعات والرؤى الدولية والمؤسسات الدولية أن تدول قضية اللاجئين السوريين في تركيا. لا نقبل في أي حال من الأحوال أن يبقى أبناءنا وإخواننا السوريين اللاجئين في تركيا وكأنهم سجناء، لا نقبل أن يكون لهم حق أدنى من حقوق اللاجئين في كل أنحاء العالم. نحن مررنا في حالة اللجوء ونعرف ما هي كيفية اللجوء، نحن قارنا الوضعية التي كنا فيها والوضعية أي لاجئ في العالم مقارنة بالوضعية التي فيها أبناؤنا وإخواننا في تركيا، حقيقة لا يمكن المقارنة على الأطلاق. لذلك هذا التصرف نحن نرفضه بتاتا، ونتمنى من السلطة التركية أن توضح لنا أين المقدم حسين هرموش ولماذا حصل هذا الأمر. بحسن نية نقول كيف حصل هذا الأمر، وإن لم يكن بحسن نية نستطيع القول أن هناك تواطؤا حصل.
نعم، لكن
بين السلطة
لكن هنا هنا, هنا لغز أنا أود أن أجد له تفسيرا. يعني حينما يخرج رئيس الوزراء التركي خلال هذا الأسبوع فيقول لن أتصل به مرة ثانية، أن ما أخذ بالدم لا يسترد إلا بالدم أو لا ينتهي إلا بالدم، ويعلن عداءه المباشر للنظام، يعني ما يطلق عليه النظام السوري، أريد أن أجد يعني توصيفا لهذه الجدلية بين تقديم بعض اللاجئين السوريين إلى السلطات وبين هذه التصريحات التي خرجت عن رئيس الحكومة التركية.
يا سيدي، ما صرح به السيد أردوغان ليس جديدا، بل صرح في السابق ما هو أشد وطئا تجاه السلطة السورية، ولكن للأسف كانت عبارات طائرة في الهواء لا أكثر ولا أقل. لقد تأمل السوريون بمجملهم الخير الكثير من تصريحات السيد أردوغان السابقة، ولكن ما لبث أن كانت تصريحاته للأسف عبارة عن فقاعات هوائية. تأكدنا نحن من هذه الحالة حينما زرنا تركيا وكيفية التعامل مع الأخوة اللاجئين مقارنة مع تصريحات السيد أردوغان. نحن ما زلنا حقيقة كحزب وسطي نأمل بأن نكون بعلاقات ممتازة مع كافة الأخوة في المعارضة السياسية السورية بالإضافة إلى كافة الدول الشقيقة والمجاورة، ولكن نتساءل ما مدلول هذه التصرفات؟ ما مدلول حينما كانت حماه تدمر قبلها قال حماه خط أحمر؟ طيب أين كان حينما اقتحمت حماه وقتل منها العشرات بل المئات؟ ولماذا أعطى السلطة السورية أسبوعين وبعد ذلك حصلت مجازر ومجازر ومجازر وبحور من الدم وشلالات من الدم؟ إننا نخشى ونقولها صريحة، إننا نخشى بأن تكون دماء السوريين مشتركة فيها أيضا السلطة التركية من حيث تدري أو لا تدري، لأنه حقيقة السلطة التركية هي أخبر من أي دولة أخرى بحقيقة وحيثية ما يحصل في سوريا. وأوضح ذلك السيد أردوغان نفسه حيث قال نحن عندنا معلومات ولدينا من يخبرنا بحقيقة الوضع السوري، واستطاع الأمن التركي أن يحصل المعلومات الأكيدة من خلال العسكريين الذين لجأوا إليه ومن خلال آلاف مؤلف من المدنيين السوريين الذين لجأوا إليه ومن خلال أقرباء السوريين والأتراك. كل هذه المعلومات وهو يعلم حق العلم حقيقة ما يجري في سوريا، لذلك حق لنا أن نقول بأن دماء السوريين نخشى بأن يكون السيد أردوغان يشترك في سفكها، ونأمل منه أن يراجع الواقع ويراجع الخطة التي يتصرف من خلالها، كي عسى الله سبحانه وتعالى أن يبرئه مما حصل من مآسي للشعب السوري.
نعم، يعني لابد أن ننظر نظرة فاحصة للمشهد السوري الآن، الثورة السورية والتوقعات أو السيناريوهات التي تتوقعها خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
يا سيدي، بالنسبة لنا كحزب الوسط ثاني أسبوع من حصول الثورة، من بداية الثورة السورية ومن السفك قتل الأنفس وسفك الدماء واغتصاب الحرائر، أعلناها واضحة وقلنا إن هذه السلطة تسير في خطين متلازمين، خط يسميه البعض بأنه خط أمني، نحن وضعنا قوسين وقلنا هذا ليس خطا أمنيا، إنه خط طائفي. الخط الأمني يكون أمنيا إذا كان قتل غير متعمد، إذا كان قتل بدون تمثيل في الجثث، إذا كان اعتقال دون إجهاز على الجرحى، أما وأن يجهز على الجريح ويذهب إلى المشفى ويتم اعتقال الجرحى ومن ثم الإجهاز عليهم ومن ثم التمثيل في جثث الشهداء وتصرفات لا إنسانية بحق هذه الجثث، إن دل على شيء يدل على أن القتل بشهوة، والقتل بمفهومهم هو تقرب إلى الله في هذا الشأن. لذلك أعلناها منذ البداية إن هذه السلطة تسير في خط ليس أمني، خط طائفي، القصد منه هو دفع الشعب إلى الاصطفاف الطائفي، لأن هذه السلطة تعلم حق العلم لا تستطيع البقاء جاثمة على صدور الشعب السوري إلا بدفعه إلى الاصطفاف الطائفي، عدا ذلك لا شعبية لها على الإطلاق. الخط الثاني والموازي له هو التضليل الإعلامي والفبركة والكذب والمخادعة، وهذا واضح من خلال ما يحصل على الميديا السوري والميديا التي تواكبها من ميديا إيراني إلى ميديا حزب الله في لبنان.
نعم.
نحن حقيقة في هذه في هذه النقطة بالذات نقول أين الشعوب العربية مما يحصل؟ أين الحس الإنساني مما يحصل في سوريا؟ طيب لماذا إيران من بداية الثورة السورية وهي تقف في صف ودعم السلطة السورية، بينما الشعب السوري العربي المسلم الإنساني الذي استمر في حمله لغصن الزيتون والذي استمر في نداءاته السلمية ووحدته الوطنية وتأكيده على الطائفية لا نصير له على الأطلاق؟ لماذا؟ هل نحن بشر أم غير بشر؟ نحن بشر، ونحن من دعاة العروبة ومن دعاة الإسلام ومن دعاة الإنسانية. لماذا شعوبنا العربية نحن لا ننظر إلى العالم الرسمي العربي؟ نحن يائسون من هذا العالم الرسمي. نحن ننظر وننادي ونناشد أشقاءنا في كل الأقطار العربية، نقول لهم أين أنتم؟ نحن نذبح أبناؤنا وإخواننا وحرائرنا تنتهك في سوريا، أين أنتم؟ لماذا يا ترى؟ لماذا يا ترى الصمت والسكوت على هذه الأمور؟ يجب أن يحصل دفع للعالم الرسمي حتى يحدد مواقف، ليس مواقف إدانة. هذا أمر معيب، وقد بلغت آلاف الشهداء وشلالات الدماء امتلأت في كل سوريا. أن يعقد البارحة، عقد في مجلس الجامعة العربية وصدر بيان نأسف بأنه لا يرتقي إلى الدرجة الأولى من سلم مما يحدث هو في سوريا. آلاف الشهداء، بحور من الدماء.
إذا ما يحدث الآن توقعات الأيام القادمة، هناك من يقول لابد من التدخل الدولي، وهناك من يقول لابد من تسليح المعارض الثوار السوريين، ماذا تتوقع؟
نحن من بداية الثورة وبعد أسبوعين حينها صدر موقف من مجلس التعاون الخليجي، في ذاك الوقت قال كان يعالج مجلس التعاون الخليجي مشكلة إخواننا في اليمن.
نعم.
وكان مكلف في طرح مبادرة للأخوة في اليمن. ودون أن يكلف بالبحث في القضية السورية وبدون أن يطلب منه، قدم صك براءة إلى السلطة السورية، افعلي ما تشائي، بقوله نحن لن نتدخل فيما يحصل بالشأن السوري. علقنا نحن على فضائية أعتقد العربية وقلنا يا ترى لماذا إعطاء هذا الصك لهذه السلطة؟ من سألكم تدخلوا أم لا؟ والآن نقول لماذا لا تتدخلون؟ ألستم عربا؟ ألستم مسلمون؟ ألستم إنسانيون؟ ألسنا إخوانكم في الدين وفي الإنسانية وفي العروبة؟ ألم ترون كيف يحصل بأبنائنا وإخواننا وأخواتنا؟ هل يحتاجون إلى عشرات بل مئات المجازر سر بسنتة؟ حصل أخي الفاضل في سوريا، يحصل يوميا عشرات المجازر. أقول لك والله شاهد، بقاع مستمرة في كافة أرجاء سوريا. هناك ثلاث مناطق في سوريا، مناطق تحترق وهي معروف من يسكنها، ومناطق معتدلة ومناطق جامدة. المناطق المحترقة من درعا إلى اللاذقية إلى إدلب، هذه كلها تحترق، وهذا لو نظرت نظرة جغرافية لعرفت لماذا يتم التركيز على هذا الخط.
نعم.
بينما هناك مناطق للأسف الشديد جامدة حتى هذه اللحظة. لذلك نحن نقول نطالب بحماية دولية. لا يمكن لنا وشعبنا يقتل وإخواننا يزهقون، تزهق أرواحهم، وحرائرنا أعراضها تنتهك، ونظل تحت اسم مظل اسمها الممانعة والمقاومة، ونظل تحت عبارة لن نطلب أي معونة خارجية. طيب داخل المجتمع الواحد، داخل الأسرة الواحدة، داخل الدولة الواحدة، إذا حصل تصرف شائن وغير عاقل من رب أسرة تجاه أبنائه، هل يسمح له من قبل القانون ومن قبل السلطة الحاكمة أن يستمر في غيه وفي القضاء على أفراد أسرته؟
طبعا.
إذن هذا ليس شأن داخلي، هذا شأن وطني، على السلطة، على إخواننا العرب على المنظمة الدول الإسلامية، إذا منظمة الدول العربية والمنظمة الإسلامية إذا عجزا فنحن نقول أيها العالم الحر نستنجد بكم في حماية أبنائنا في حماية أعراضنا، وإلا نكون نحن مقصرين ولم نقم بمسؤوليتنا تجاه شعبنا. إلى متى نصبر؟ صبرنا شهر شهرين ثلاث ست أشهر والسابع بدأ بمنتصفه تقريبا، وإلى متى؟ من يضمن لنا بعد شهر أن يوقف هذا الأمر؟ من يضمن بعد شهرين؟ من يضمن بعد سنتين؟ فلذلك من هذا المنبر نقول نطالب بحماية أولا قوى عربية، ولكن هذا شيء ميؤوس منه. مع ذلك واجبنا يحتم علينا أن نمد أيدينا ونطالب إخواننا في العروبة، أين أنتم؟ أنقذونا فإننا نذبح. فإن لم يستطيعوا فنحن معذورون أن نطالب تركيا وغيرها من الأمة الإسلامية ونقول أين أنتم؟ أين؟ انظروا إلى أعراضنا وإلى أرواحنا وإلى دمائنا. فإن لم يستجيبوا فنحن مضطرون أن نقول أيها العالم الحر نريد منكم عونا في حماية الجنس البشري فإننا نباد. وهذا واضح، هناك أقمار صناعية أستاذي الفاضل، أقمار تجسس تعرف كل صغيرة وكبيرة تحصل في سوريا، وليس بحاجة إلى فضائيات ولا إلى جرائد ولا 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 إلى صحفيين. كل ما يحصل في سوريا أمريكا تعرفه وروسيا تعرفه والكل يعرفه، ولكن هناك مصالح على أساس هذه المصالح تتصرف الدول العظمى. انظر في مصر بعد 10 أيام البيت الأبيض أعلن لمبارك الرحيل، شلالات دماء ومجازر، وأكثر من يعرف وأعرف من يعرف سيد البيت الأبيض، ومع ذلك حتى الحين ما قال له ارحل وفعلها تفعيلا عمليا.
نعم،
فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه.
نعم، إذن أنتم معذورون، إذن الشعب السوري معذور الآن في أن يقول على العالم الحر وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لحماية هؤلاء الذين أرادوا الحرية على أرض سوريا. شكر موصول لك، شكرا جزيلا، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، وما زالت التغطية مستمرة في سوريا الثورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.